السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا تعليق عام على يعني ما يمكن أن نسميه بخلع الفاتيكان لقناع المواراة والمضاراة التي اتخذها في عهد الباب السابق الذي أصدر وثيقة يدين تاريخ الفاتيكان تجاه المسلمين لغرض ما في نفسه، لعله يكون أغراض سياسية في ذلك الوقت والاحتواء المسلمين أو لجعل المسلمين يقبلون بفكرة أن الدعوة بديل عن الجهاد، وأن الفاتيكان وغيره من الدول الأوروبية يسمحون بالدعوة فلا داعي للجهاد، أو لعله لاستعارة القوة الإسلامية في مواجهة موجات الإلحاد بعدما كاد يسحب البساط من تحت أقدام الفاتيكان، كما ذكروا في وثيقة أخرى لهم التي اعترفوا فيها بوجود تناقضات في العهد القديم والعهد الجديد ووجود تناقضات في كل منهما مع العلم، وقالوا ان لابد من الاعتراف بذلك حتى لا يسحب البساط من تحت اقدام الفاتيكان. كان الامرين متلازمين. لعلنا تكلمنا على الوثيقة الاولى التي نفوا فيها وكذبوا تاريخهم كله من الكذب على المسلمين وادعاء الادعاءات الباطلة التي جاء هذا الرجل الحالي فأعادها كما هي تماما، وهذه ديدنهم من الكذب والتراجع إذا كانت المصلحة في التراجع ثم العودة إلى الكذب، ولكن تبقى هذه الوثيقة شاهدة لأنهم اعترفوا فيها أنهم كانوا يكذبون قديما. إذن فهذا الرجل يكذب الآن ويكرر الأكاذيب القديمة التي اعترفوا في فترة من تاريخهم أنهم هم الذين كذبوا هذه الأكاذيب وهم الذين روجوا هذه الأباطيل بغرض منع انتشار دين الله تبارك وتعالى. يعني هذا الإطار العام الذي تكلم فيه هذا الرجل. من الناحية الموضوعية يعني ذكر هو ثلاث قضايا، قضية كلية وينبثق عنها قضيتين في غاية الأهمية أيضا. القضية الأولى قضية العقل وموقف الإسلام من العقل، وهو يرى أن الإسلام ليس يعني كان معارضا للعقل، وعندما استدل على ذلك استدل بقضية الجهاد على اعتبار الذي يملك العقل والحجة لن يقاتل ولن يجاهد ولن يحاول أن ينشره بالسيف. والسؤال إذا كان هو يملك العقل والحجة فلماذا تقاتل الأوروبيين مع أنفسهم وكان القتل بعشرات الآلاف على قضايا عقضية لا يفهمها أحد حتى الآن، قتال على عيسى عليه السلام بعد أن قال له هل له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة أم طبيعتين ومشيئتين أم طبيعتين ومشيئة واحدة، وهي قضية غير مفهومة إلى الآن، ودارت عليها حروب وقتل من أجلها عشرات الآلاف. حسن القضية الأولى قضية العقل، وطبعا نتيجة أنه يدري أن النصرانية المحرفة أبعد ما تكون عن العقل، فبسرعة كبيرة فر من إلى أن يقول أن الإسلام يعني معارض للعقل، وأن المسيحية المتشربة بالفلسفة الإغريقية معظمة للعقل وغير معارضة له. طب والمسيحية قبل أن تتشبع وتتشرب بالفلسفة الإغريقية، إذا المسيحية التي يزعمها لو أنها كانت غير محرفة وهي من عند لا ناقصة ومعارضة للعقل حتى تشربت بالفلسفة، وهذا الذي دفع أحد الكتاب النصارى المصريين وهو الدكتور رفيق حبيب رجل غريب جدا في أنه دائما يكتب كتابات من يعني فيها أقنعة أشد من أقنعة الفاتيكان في السبعينيات الأخيرة، يتكلم على هوية الأمة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي التي يجب أن تحكم الأمة بمسلميها وأقباطها، ولا أدري يعني ما هي حساباته يعني، لكن هو في النهاية كتب أيضا مقال في نقد البابا، قال إن هذا الرجل بيقول أن المسيحية المتشربة بالفلسفة الإغريقية لم تعارض العقل. قال إذن مسيحيتهم هم، يعني يقول مسيحيتنا نحن الشرقيين هي الأخرى كالمسلمين مصادمة للعقل. يقول هذا معنى كلام هذا البابا الغربي، يقول لا. ثم يرد الرجل نيابة عنا وعنهم أن الإسلام والمسيحية الشرقية غير مصادمة للعقل، وأن يعني وهكذا. طبعا نحن لا ننتظر أن مثل هذا الرجل يضعنا مع المسيحية الشرقية في بوتقة واحدة، وإلا فكلا من المسيحية الشرقية المسيحية الغربية كلاهما مصادم للعقل، وكلاهما منبثق من عقائد بولس. هذا رفيق حبيبي يقول له ان بولس هو صاحب المدرسة النصرانية التي امتزجت بالفلسفة، وهذا بشر بها في روما، بينما كان متى وبطرس في الشرق، فهؤلاء لم يمتزجوا بالفلسفة. في الواقع الديانة النصرانية هي ديانة بولس، مع اختلاف طفيف بين النصارى الشرق والغرب، ولكن الذي قال بإلوهية عيسى عليه السلام وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة كلها جاءت من عند بولس، ثم تقررت على أيدي فلاسفة الأسكندرية التقرير النهائي. يبقى ما يعجيش واحد زي ده يقول لا ده الكنيسة المسيحية الشرقية تختلف. الحاصل يعني ان القضية الاولى التي اثرها هذا الرجل قضية العقل، وانه ما لم يتجاسر ان يقول ان المسيحية التي يؤمن بها غير مصادمة للعقل، فبسرعة استعان بالفلسفة الإغريقية. وتفرع على ذلك الأمثلة الجوهرية اللي هو قالها اللي الدلالة على مصادمة الإسلام للعقل، قضية انتشار الإسلام بحد السيف كما زعم، وقضية القضاء والقدر. كل من هذه القضايا تحتاج إلى يعني تفصيل وبيان. فنبدأ بقضية العقل، ما هو موقف يعني النصرانية والفلسفة الإغريقية من العقل، وما هو موقف الإسلام منها. في الواقع إن الفلسفة الإغريقية التي يتمدح بها هي فلسفة إلحادية، فهل هذا هو العقل الذي يرشدنا إليه؟ الفلسفة الإغريقية وغيرها من الفلسفات هي عبارة عن أن يستقل الإنسان بالنظر في كل المسائل الموجودة على أرض الواقع، سواء المحسوسة أو الأمور التي يسمونها ما وراء الطبيعة من الأمور الغيبية، أو التي يسمونها الميتافيزيقا. فيجلس الفيلسوف في أروقة الفلسفة ليس معه أداة أخرى، ده الشرط الرئيسي للفلسفة، لا وحي ولا تجربة إذا كان الأمور تجريبية، ويطرح كل المسائل من أول هل الكون حادث أم قديم، وإذا كان حادثا حدث بموجد أو جده موجد أو أنه وجد بغير موجد، وهذا الموجد أين هو وما هو وما هي صفاته. هذه قضايا بتطرح على بساط الفلسفة كأسئلة أبجدية، لا ينبغي أن يأتي الإنسان إلى الفلسفة ولديه إملاءات مسبقة بإيمان بوحي أو بغير وحي. هذه هي الفلسفة. يصل كثير منهم إلى أنه لا إله، وبعضهم يقول إن في خالق ولكنه لا يتدخل في شؤون الكون، يعني كلام كثير جدا. هؤلاء الفلاسفة تكلموا في كل شيء، الأرض هل هي مركز الكون أم الشمس؟ ولم يكن آنذاك معهم مكبرات ولا تلسكوبات بحيث يروا أن الدنيا أكبر بكثير من الأرض والشمس، وبالتالي المسيحية الممتزجة بالفلسفة الإغريقية ظلت إلى يومنا هذا الدنيا عندها الأرض والشمس، وظل إلى الآن دي محل سخرية كل علماء الطبيعة. هي الدنيا عنده كده الأرض والشمس، فين الكون أكبر من ذلك بكثير. فالفلسفة الإغريقية شايفة الأرض وشايفة الشمس، يبقى الخلاف الأرض هي مركز الكون ولا السنف؟ الأرض أكبر ولا السنف؟ ويبقى اللي قاعد برضو يبقى قاعد في أروقة الفلسفة ولا يستعين بشيء غير هذا. تخيل كم الأباطيل والخزعبلات التي خرجت من عباءة هؤلاء الفلاسفة في الدنيا وفي أمر الآخرة من باب يعني أولى. إذا كان هو في أمر الدنيا شاف الأرض وشاف الشمس، يعني شاف جزء من الحقيقة، طب ما وراء الطبيعة على قولهم كيف يتسنى له أن يتكلم فيه؟ فكانوا في غاية البطلان. حصل أن بدأ بعض الفلاسفة، الفلاسفة إعمال للعقل، فبعضهم قال طب أنا يعني لماذا أعمل عقلي مجردا ما أجرب. بدأ العلم التجريبي وبدأت الطبيعة والكيمياء والفيزياء تستقل عن الفلسفة وتحارب الفلسفة، وكعادة الطبيعة الغربية طبيعة متطرفة، فبدأ إما أن يكون فيلسوف للنهاية وإما أن يكون تجريبي للنهاية، وبدأت الحروب بين الفلاسفة وبين التجريبيين. طيب الفلاسفة بيتكلموا في الإلهيات والغيبيات والفلك والطبيعة والكيمياء وفي كل شيء، التجريبيين قالوا ما يدخل المعمل معنا فهو حق وما لا يدخل المعمل فهو باطل. طيب الفلاسفة بيتكلموا في إيه؟ في الإله يدخل المعمل؟ لا، يبقى باطل والعياذ بالله. وهذه طبيعة أوروبا، انتقلت من نيران الفلسفة إلى نيران الإلحاد، ومسيحية ذلك الرجل البائس، بائسة هي الأخرى، لم تستطع أن تفعل شيء، لا حركت أوروبا عن فلسفتها لما كانوا فلاسفة ولا حركتهم عن إلحادهم لما صاروا ملاحد، ولا يملك إلا أن يوجه طعنه للمسلمين فقط. فهذه قضية الفلسفة الإغريقية التي يتمدح بها هذا الرجل، مفرطة في استخدام العقل بما ينافي العقل ذاته، بدليل انشقاق العلوم التجريبية عنها. طب انت هل من العقل انك انت تفكر بدون معطيات؟ ما هو العقل بياخد معطيات ويحللها، فكيف يتسنى للعقل ان يتكلم او على الاقل يغفل معطيات موجودة تؤثر على حكمه؟ ثم ان طبيعة الفلاسفة والتجريبيين طبيعة واحدة، لأن التجريبيين خرجوا أصلا من عباءة الفلاسفة، هي التي حكاها الله تبارك وتعالى عنهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يبقى الحاجة اللي ما عندوش علم مش يقول لا أعلم ولا يقول الله أعلم، لا، ده هم الفلاسفة متألهين والتجريبيين ورثوا عنهم ذلك، فيبقى المسألة تخضع للمعطيات الموجودة الآن. لو مش شايف عذاب القبر يبقى ما فيش عذاب قبر. طب ما انت ما بتشوفش النائم بجوارك وهو في رؤيته، يعني لا كل الشيء الذي لابد ان يرى حتى الفلاسفة لابد الشيء يكون موجود وبعدين هو يتكلم عليه. هذه هي الفلسفة الإغريقية باختصار، وتفاصيل كلام الفلاسفة تفاصيل متعارضة متضاربة في كل شيء، وليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر، لأن كلهم لم يستضيئوا بنور وحي ولا علم. فإلى أي شيء يحلن هذا الرجل؟ فلاسفة مختلفين في كل شيء، في الصغير والكبير، في كل شيء اختلاف يعني كبير كما ذكر. طيب هذا بالنسبة للفلسفة. بالنسبة للمسيحية التي يسميها مسيحية وهي صليبية، المسيح عليه السلام منهم براء، من المعلوم أن عيسى عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وبني إسرائيل قبل بعثة عيسى عليه السلام كما تحكي كتبهم وكتب تاريخهم وصلوا إلى حالة أشبه ما تكون إن لم تكن كذلك بالفعل، من أن معظمهم صار وثنيا، يعظمون ما يعظمه الرومان. هذا الرجل من أوروبا، الأوروبا هم الروم أو الرومان، كانوا وثنيين في الوقت الذي كان أصحاب يعني دين التوحيد في بني إسرائيل، كان هؤلاء الروم وثنيين، والوثنية ممتزجة مع الفلسفة الإغريقية، ودي جزئية أخرى. هذا الرجل يتمدح بالفلسفة، طب هل أنت موحد كما تدعي أم وثني؟ الفلسفة الإغريقية التي تتمدح بها رضيت بالوثنية. يبقى لو أعملنا العقل الإغريقي، العقل الإغريقي استحسن الوثنية. طيب هل هذا هو المطلوب أن نعمل هذا العقل؟ ففي الوقت الذي كانت أوروبا في الغارقة في الفلسفة والوثنية في آن واحد، كان الذين يحملون دعوة التوحيد هم بنو إسرائيل، وكان الروم محتلين لفلسطين وللشام بأسرها. وكما هو معلوم إن بني إسرائيل حملوا رسالة التوحيد يعني إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكن معظم فتراتهم كانت ما بين أن تكون كفر وردة وبين أن تكون معصية وشقاق، والفترات الناصعة في تاريخ بني إسرائيل قليلة جدا. الفترات التي تجد فيها طوائف من بني إسرائيل على الإيمان الكامل قليلة جدا، يعني الذين جاهدوا مع القائد طالوت، الذين كانوا في جاهدوا مع نبي الله داود ونبي الله سليمان، أنبياء بني المؤمنين بني إسرائيل كانوا قلة عبر التاريخ. الفترة التي سبقت بعث عيسى عليه السلام كانت من أحلك فترات بني إسرائيل، عبادة الأوثان منتشرة، كان كما في الحديث إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كتب التاريخ تقول إن بني إسرائيل افتتنوا بنساء الأمم الأخرى من الفينيقيين والأشوريين وغيرهم من لجمالهن، فكانوا يتزوجون بهن، فتأتي كل امرأة بوثنها معها، فيكون الرجل اليهودي الإسرائيلي المفترض أن يكون موحد في بيته وثن يعبد، وربما بالغ في مجاملة امرأته فعبد الوثن معه. أيضا الرومان اليهود حكموا بالفرس طارة وبالبابليين طارة وبالرومان طارة، والرومان بصفة عامة لديهم قدر من السياسة أعلى من الفرس والبابليين نتيجة الصفات الوراثية. الفرس بيميلوا إلى التسلط والغشمة وكذا، البابليون ده واضح. الروم يريدون شهواتهم، الروم أمة شهوانية عبر تاريخ، وده واقع إلى يومنا هذا. وبالتالي كانوا إذا احتلوا بلد، ما دام أن الغلات تضر، تجد أن في تراخي، يعني لا 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 يعني لا يعذبون الناس. فوجد اليهود أن الروم هم أفضل محتل بالنسبة، فبدأوا يريدون من باب النفسية المنحطة يعني تكريس وضع الروم عشان ما يجيش الفرس، يعني مش عايزين اليهود فرض عليهم الجهاد فقعدوا عنه، مع انهم حرفوه بدلوه وخلوا الجهاد إبادة جماعية للمخالف، ولكن ده لما يبقى فيهم قوة، ما فيهم أي درجة ضعف تلاقيهم مستكينين استكانة، فهم ترسيخا لوجود الروم، وحتى لا يأتي الفرس والبابليون مرة ثانية جاملوا الروم. فمن جملة مجاملة الروم أن هم حرفوا التوراة ووضعوا حذفوا كلمة الله ووضعوا مكانها كلمة الآلهة، عشان الروم عندهم آلهة. أقول لك أن التوراة في التوراة اليهودية اللي فيها يهو، لما يتكلمون على الله باللفظ المفرد، والتوراة الألوهيمية اللي فيها ألوهيم بالجمع الآلهة، دي اتكتبت إرضاء للرومان ولا بأس عندهم في ذلك. وهكذا أتحول أن اليهود بدأوا موالين جدا للرومان. وكما ذكرنا أن هذا الرجل في ثنايا كلامه بيثني جدا على الطبعة السبعينية من التوراة التي كتبت باليونانية وأنها ترجمت لليونانية في الأسكندرية على يد بعض الفلاسفة الرومانيين. يعني اليهود حتى عهدوا بكتابة التوراة في النهاية بكاملها إلى اليونان، واليونان هم الأصل المصدر الرئيسي للرومان. يعني اليونان هم المعلمين الذين علموا الرومان، والرومان كعادتهم أخذوا حضارة اليونان وطردوهم من أوروبا أو حصروهم في نطاق ضيق. لكن الفلسفة أصلها يوناني، وعلوم أوروبا أصلها يوناني، واليونان بالمناسبة يعني اليونانيين أصلهم هنود. يعني إذا حتى تاريخ أوروبا مسروق أولا وثانيا وثالثا، يعني مفهومش. يعني مع أن الفلسفة هذه باطل ومنكر هم بيتمدحوا بها، مش بتاعتهم، يعني هي باطل، يعني وإن هم يرونها يعني أهل المدح، مش بتاعتهم، دي بتاعت الهنود. والهنود طائفة من الهنود هم اليونان، أفروا إلى أوروبا استوطنوها وأقاموا حضارة في أوروبا، الرومان خدوا منهم هذه الحضارة وطردوهم زي ما عملوا في كل مكان. الحاصل أن اليهود كتبوا التوراة الألهمية على يد، إنما كتبها بعض الكتاب اليونانيين، وهذه كما يقول هذا الرجل دي التي مهدت لانتصار المسيحية في أوروبا. إذا هو يعترف بأن يعني دينه كله قائم على التحريف وقائم على الكذب على الله تبارك وتعالى. بعث عيسى عليه السلام لكي يجدد معالم الدين اليهود الذي هو التوحيد، ويبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان التمالؤ اليهودي الروماني على يعني قتل عيسى عليه السلام، النصارى يعتقدون أنه صلب، الأناجيل بتقول أنه الذين صلبوهم الرومان بدلالة اليهود. ومع ذلك البابا يوحنا بولس الثاني أصدر وثيقة تبرئ اليهود من دم المسيح، ودي من أعجب العجب. يعني إن هذا كلام موجود في كتبه، يعني كيف يبرئهم، هذا تكذيب صريح بالكتب التي معه. أين العقول عند من يكلمنا عن العقل؟ أين العقول في يعطى لرجل سلطة أن يكذب الكتب التي يدعي أنها من عند الله؟ هي ليست من عند الله، سيأتي ذكرها. الحاصل أن طبعا نحن نعتقد أن عيسى عليه السلام رفعه الله إليه ولم يقتل ولم يصلب، وإنما حاول اليهود والرومان يعني صلبة. بعد ما يعني رفع عيسى عليه السلام، حاول بولس اليهودي أن يدعو إلى يعني ديانة عيسى عليه السلام، ولكن على طريقته غلا في عيسى عليه السلام، فزعم أنه إله أو ابن إله إلى غير ذلك. ويعني يوجد شك كبير في أنه كان يعني متعمدا لإفساد دين النصارى على طريقة اليهود الذين يتعمدون إفساد دين المخالف. ونتيجة أن اليهود معظمهم كذب بعيسى عليه السلام وبقوا، مع أنه آخر أنبيائهم، لكن بقى اليهود يسمون أنفسهم يهودا وهم مكذبين بعيسى عليه السلام الذي هو نبيهم. فبولس حاول يأخذ الديانة دي من وسط بني إسرائيل وينقلها للرومان، ودي طريقة اليهود دائما، يبقى ايه ضرب عصفورين بحجر. وده اللي عمله بولس فعلا، خد الديانة دي بحذا نقلها للرومان، وعمل تنازلات ضخمة لإتمام الصفقة. يعني كل ما طلبه الرومان من تعديل وتحريف في الدين أتمه. بولس خد هذا الدين وراح تبشر به في روما ودعا به في روما، وبينما دعا أتباع عيسى عليه السلام في فلسطين ومصر ونحو ذلك، وصارت الحروب الكبيرة بين أتباع عيسى عليه السلام الموحدين وبين بولس الذي ادعى أنه من أتباع عيسى عليه السلام ولكنه حرف دين عيسى عليه السلام، إلى أن دخل الإمبراطور قسطنطين في النصرانية بولس وفرضها على الجميع. الآن بعض الطوائف النصرانية في أوروبا وأمريكا التي تسمى بالمسيحية اليهودية بتحاول ترجع لرسالة عيسى عليه السلام، لكن لو رجعت تماما يبقوا مسلمين. ودي المحاولة اللي عملها البروتستانت، حاولوا يتخلصوا من كل ما استدخلته كنيسة الفاتيكان على الدين المسيحي، ولكن فجأة لقوا ان هم كده عما قريب سيكونون مسلمين فتوقفوا. لما جاء دولة اسرائيل في الوقت المعاصر بدأت تدعو داخل الاوساط البروتستانتينية لتكوين جماعات اشد تمسكا بالعهد القديم، وربما يزدرون العهد الجديد تماما ولا يؤمنون به، مع التحفظ الشديد ان هم يبقوش مسلمين. هم لا، هو عيسى عليه السلام بعث ليه؟ عشان مش يرجع اليهود الى الالتزام بالعهد القديم. اذا هو الاصل هو العهد القديم، واما العهد الجديد فهذا يمكن ان يكون محرف او مبدل، وموجود هذا. ودي احد العوامل التي تغزو بها اسرائيل امريكا، يعني ما هوش ده العامل الوحيد لكن ده احد العوامل. طبعا دول لو انصفوا فعلا، يعني قننوا وضع رسالة عيسى عليه السلام بانه بيعيد الناس الى التوراة، ويبقى فاضل برضو ان هو بشر برسول يأتي من بعده، وان ده موجود في بعض الاناجيل الموجودة، ولكن هؤلاء طبعا يعني الشياطين تمنعهم من هذا. يبقى هنا المسيحية التي يتكلم عليها ليس لها علاقة كبير علاقة بدين عيسى عليه السلام، يبقى هو بيحلنا الى الفلسفة الاغريقية. لكن العجيب كما ذكرنا ان النصارى من اكثر الامم تمزقا وحيرة واضطراب. لماذا؟ انهم واجب عليهم يؤمنوا بالتوراة، واجب عليهم يؤمنوا بالانجيل، وهم بحكم كونهم رومان معظمين جدا لتراثهم من الفلسفة اليونانية والرومانية، وهذه الأمور متعارضة مع بعضها البعض أشد التعارض. فبأي لسان يتكلم وإلى أي فكرة ينتمي وهكذا؟ أين العقل في هذا؟ أين العقل في هذا كله؟ العقيدة النصرانية لما صيغت صياغتها النهائية كانت صياغة فلسفية منقولة عن الفلسفات القديمة اللي هي تعتبر أصل الفلسفة اليونانية. احنا قلنا الفلسفة الرومانية متاخدة من الفلسفة اليونانية، والفلسفة اليونانية متاخدة من الفلسفة المصرية والفارسية. يبقى نرجع تاني للأصل، وحنلاقي فكرة كبانية الآلهة دي موجودة في الفلسفات الفارسية القديمة، وانتقلت الى اليونان ثم الى الرومان ثم الى مسيحية الفاتيكان التي يتصدق بها هذا الرجل. يبقى مش المسيحية تزوجت مع الفلسفة، ده هي المسيحية خدت الاسم والفلسفة الاغريقية خدت المحتوى. بس بدل ما يبقى الاقانيم الثلاثة لهم اسماء عند المصريين غير اللي عند الفرس، هنا بقى اسمهم الاب والابن والروح القدس، وبقى الابن هو عيسى عليه السلام. ده الاثر الوحيد اللي خدته المسيحية المفلسفة التي يتصدق بها هذا الرجل. يبقى اذا الى اي دين يدعونا اذا كان هو بيعترف بان دينه محرف مبدل ممتزج بالفلسفة ويدعي ان هذا في تعظيم للعقل؟ طب اي عقل؟ طيب يبقى القضية ان هو هنا اعترف على نفسه بأن هذا الدين محرف ومبدل، وإنه لم يجرؤ أن يذكر المسيحية مجردة إلا بعد أن ضم إليها الفلسفة الإغريقية. حتى العهد القديم والتوراة لما ذكروا أثنى على الطبع المفلسفة منه. يبقى إذن هو يعني يتكلم عن دين بشري باعترافه هو، ومع امتلاكه للقوة والسلطان لم يمتلك الحجة والبرهان التي تسكت الملحدين، اللي جاء قال لهم انتوا عاملين لي كليتين لشيء لا وجود له. وسبحان الله أزرى الله على لساني هذا الكلام في هذا التوقيت، وكأن يعني مرارة الباطل يعني في حلقه لم يستطع أن يخفيها ما المناسبة أنه يعترف هذا الاعتراف الذي يدينه تمام الإدانة في هذا؟ لو جينا غير الناحية التاريخية ومسيحيته الممتزجة بالفلسفة والتي من المطلوب أن تمتزج أيضا بالعهد القديم، هل في هذا أي نوع من مراعاة العقل؟ هل من العقل أن يقال أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ هل من العقل أن يكون الإله في السماء وفي الأرض؟ هل من العقل أن يرسل إذا تغاضينا عن نقطة الثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة، أن يكون عيسى عليه السلام هو إله وبشر وابن إله في آن واحد، وأن يرسله أبان لكي يكفر عن خطايا البشر؟ ألم يجد الآب الذي هو الثلث الأكبر من الآلهة، هكذا يعتقدون، ألم يجد الأب حيلة أخرى يغفر بها للبشر إلا أن يرسل ابنه الوحيد لكي يصلب؟ وهل أصلا قضية توارث الخطيئة، خطيئة آدم عليه السلام التي كانت نسيانا، هل من العقل أن تتوارثها الأجيال دون جريرة ارتكبوها؟ وهل من العقل أن تكون عقوبة هذا الذنب الذي هو النسيان الخلود في سجن إبليس في جهنم؟ وهل من العقل أنه متى دخل الإنسان في دينهم غفرت له هذه الخطيئة وغفر له معها كل خطيئة أخرى، شريطة أن يعترف للآباء كما يزعمون؟ هل هذا من العقل؟ وهل من العقل أن يصرخ الابن في زعمهم الذي ما أنزل إلا لكي يصلب، فيصرخ على خشبة الصلب ويقول يا أبي لمن تتركني، وهو يعلم أنه ما أرسل إلا لهذا؟ وهل من العقل أن ينزل عيسى عليه السلام إلها رسولا وغرضه الوحيد من رسالته أن يكفر عن خطايا بني آدم وأن يصلب، فلا يذكر هذا البتة لا تصريحا ولا تلميحا طوال فترة دعوته في بني إسرائيل، إلا أنه يسأل أعظم الوصايا فيقول أن تعبد الرب إلهك من كل قلبك، فهذه أعظم الوصايا التي يذكرها، ولا يذكر هذا إلا في العشاء الأخير قبل أن يصلب على حد زعمهم بساعات، ولا يذكر الغرض، بل يذكر أنه ذاهب إلى أبيه وأن الذي سيدل عليه خائن موجود على هذه المائدة. هذا من العقل أن العقيدة التي عليها مدار النجاة في الدنيا والآخرة لم يذكرها عيسى عليه السلام البتة، لم يذكر أنه سيصلب أصلا إلا في حد زعمهم في آخر يعني لحظات من حياتي، ولم يذكر المبرر. هل هذا من العقل؟ وهل من العقل أن أنبياء الله عز وجل جميعا كانوا يجهلون هذه القضية، أو كانوا يخفونها، أو ما كانوا يعرفونها؟ هذه يعني قضية في غاية الخطورة. ذلك يعني كل هذه الأسئلة لا يسمح للعقل النصراني بأن يطرحها، وبعد كده يقول أين العقل عندكم؟ ولكن في سؤال سيلح رغما عن الجميع، انه بيقول له خد ده الكتاب المقدس، في التوراة وفي الأناجيل. طيب لابد ان في هذه الحالة يرد هذا السؤال، يعني لماذا لم يذكر عقيدة الصلب والفداء والخلاص؟ ده العقيدة الخطيئة. طب الناس الأنبياء اللي قبل كده ما واجهوش الناس ان هم مكبلين بخطيئة إذا كان ما جالهمش المخلص لسه يتصرفوا ويعملوا أي حاجة؟ ما كن الأنبياء كتموا عن الناس أنهم متوارثين لخطيئة أصلا، وإن الخطيئة دي عقوبتها كذا. ففي الواقع إن يعني هذا يعني جعل الفاتيكان يضطر يعترف بأن هناك أمر غامض جدا بشأن سكوت العهد القديم عن قضية الخلاص. هو مش غامض، هو شيء يدل على البطلان، ولكن هو دي طريقة يعني طريقة الفاتيكان دائما، انه لو اضطر الاعتراف ببعض الاخطاء فبيعترف بها بانها صعوبات تواجه قراء الكتاب المقدس. طيب الصعوبات دي ايه حلها؟ ان الفاتيكان يصدر بيان يؤكد ان الموضوع ليس فيه ما يعني ينقض الايمان، وان لازم الانسان يرجع الى ايمانه ونحو هذا. يعني الفاتيكان اصدر وثيقة في سنة استمر اعدادها 3 سنوات، من سنة 62 لسنة 65، بيحكي عنها ايضا الدكتور موريس بوقاي في كتاب التوراة والانجيل والقرآن من مقياس العلم الحديث. هذه الوثيقة كان سبب اصدارهم لها كما يقولون ان هذا الوضع المؤلم الذي كان يهدد بسحب الأرض من تحت أعضاء المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان، يعني وجود روح لمناقشة التوراة والأناجيل وبيان التناقضات التي فيها. وبالتالي كما ذكرنا هم بعد ما طلعوا الوثيقة ديت بعدها في المجمع اللي بعده راح مطلعين وثيقة تجامل المسلمين وتبرئهم من التهم القديمة عشان يسكتوا عن نبش الحاجات دي، لان دي كانت بتسمع عند اتباعهم وبتعمل، قال لك لا احنا ما هنبرئكم ونعترف ان احنا كنا كذابين وافاكين لما قلنا على الاسلام انه انتشر بحد السيف، ولما قلنا على الاسلام انه يعارض العقل، ولكن اصمتوا اسكتوا عنا. ليه؟ لانه كانوا بيعانوا ازمة كبيرة، الى الدرجة ان هو في البيان ده قالوا: وبالنظر الى موقف الناس من الخلاص قبل مجيء المسيح، فإن العهد القديم إنما يمكن كل الناس أن يعرفوا من هو الله. إجابة عن سؤال آخر، إحنا بنسأل سؤال: إذا كان الخلاص هو العقيدة التي ينبغي على البشر أن يؤمنوا بها لكي يدخلوا الجنة وينجوا من النار، لماذا لم تذكر في العهد القديم وأنتم تؤمنون به؟ ولكن العهد القديم عرف الناس بالله، طب ما القرآن بيعرف الناس بالله. القضية هنا انت تقول لا انا احنا لابد من الايمان بان عيسى عليه السلام ابن الله وانه انزل ليصلب ويفدي البشرية، ولولا ذلك الذي لا يدخل في ملكوت الرب ويؤمن بالمسيح على هذه الصفة فهو في سجن ابليس. اين موقف العهد القديم من هذا؟ فعلى طريقة الفاتيكان دائما الهرب قال ان العهد القديم يمكن كل الناس ان يعرفوا من هو الله ومن هو الانسان. طيب عرفنا من هو الله ومن هو الإنسان، وإن كان طبعا من هو الله قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، ومن هو الإنسان؟ إنسان صارع الرب حتى صرع. يبقى هنا التوراة اللي في إيديهم دي نفس القصص والخزعبلات الإغريقية، يعني التوراة احنا قلنا هو فرحان جدا بأنه توراة اللي مكتوبة على إيد اليونان، فاللي كاتبها برضو راجل ما يعني ايه ما نساش القصص اللي تربى عليها الالهة وبيتعاركوا مع بعض وبيتعاركوا مع البشر، فما دي ده ده دي دي التوراة اللي هو بيحكي عليها. طب افترض جدلا انها عرفتنا الله وعرفت الانسان، وكيف تصرف الله بعدله ورحمته نحو الانسان؟ فاضل السؤال فين الاجابة على سؤال اين عقيدة الخلاص في العهد القديم؟ يقول: وأصفار العهد القديم مع أنها تحوي مادة لا تبلغ حد الكمال وبها شوائب يعتريها البطلان، فهي تحوي أيضا ما يدل على أنها تعاليم إلهية حقيقية، وكل خطاب هؤلاء القوم هتلاقيه ماشي بالطريقة دي، يما يعترف بخطأ يقوم يعترف بيه بسرعة كده. فاضل السؤال، أنت بتقول يعتريها شوائب، فاضل السؤال هذه عقيدة جوهرية أساسية، لماذا لم تأتي في العهد القديم؟ كما ذكرنا إن إذن هذه تساؤلات كثيرة عن هذه العقيدة. قبل ما يكلمنا عن الجهاد والقتال والطلاق وتعدد الزوجات لطريقة هؤلاء القوم يتكلم في تفاصيل تشريعية ما يبقاش واضح فيها الخطأ من البطلان، الخطأ من الصائب. طب يتكلم في أصل الدين وذاك بالذات لو العنوان عن العقل. طب فين العقل؟ فين العقل في 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 هذا؟ فأين العقل في هذا كله؟ أيضا أين العقل في تعارض أصفار العهد القديم مع بعضها البعض؟ التعارض كبير، واعترفوا أيضا بأجزاء كبيرة منه. ثم تعارض العهد القديم أيضا مع حقائق العلم، ده دي مسألة تانية، يعني هو متعارض مع نفسه ثم متعارض مع حقائق العلم الحديث، وده اللي جعلت الكنيسة تحرق العلماء الطبيعيين أحياء، لأنهم ظنوا أن هذا يعارض الحقائق الموجودة في التوراة. الذي يقرأ في التوراة في سفر التكوين، نسميه سفر التكوين لأنه بيتكلم عن تكوين الكون، وكما ذكرنا اللي بيتكلم بيظن أن الكون هو الأرض والشمس فقط، وبالتالي لديه يعني رغبة ملحة انه كأن الله اشهده خلق السماوات والارض، عمال يحكي بالتفصيل الممل صيغة لخلق العالم عجيبة جدا. يقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربة وخالية، والظلمات تغطي اللجة، وروح الله يرف على وجه الماء. لاحظ برضو الاسلوب الايه القصصي، وكأن واحد قاعد على احدى زوايا الارض الخاربة ديت يحكي. قال وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور انه حسن. دي ايه ان اليهود عندهم يجوزون البداء على الله، انه يعلم ما لم يكن يعلم، او يرى ما لم يكن يرى. كل رواية خلق الارض ديت ماشي على هذه الوديرة، رأى الله ان النور حسن كبيجرب يعني، وهكذا. وفصل الله بين النور والظلمة، ودع الله النور نهارا والظلمة ليلا. ما كانش فيه نور غير النهار والظلمة هو الليل. الدنيا اتغيرت بعد كده وبقى فيه انوار صناعية، وفي او الراجل بيتكلم في حدود علمه لكن بينسب هذا الى الله، ودي آفة كتاب التوراة وكتاب الاناجيل بعد ذلك. وكان صباح يوما واحدا، ده اول يوم. يقول وقال الله ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودع الله الجلد سماء، يبقى هو عمل جلد وفصله طبقتين ورفع واحدة فوق واحدة تحت، بقى دي أرض ودي سماء. وكان صباحا يوما ثاني، يبقى ده طبعا الدكتور موريس بوكاي بيحكي هذه الجمل ويعلق عليها تعليقات لاذعة جدا، مع انه مفترض بيؤمن بالكلام ده، بس هو يعني عايز يوقف موجة الالحاد، فبيقول لهم احنا معترفين معاكم ان الكلام ده بشر كتبوه اخطاء وخلاص، بس ما تتركوش الايمان. اذا فقدنا الثقة بهذا الكتاب فحلهم على الكتاب الذي وثقت انت به. ولكن هذه هي القضية. يقول وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودع الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارة، ورأى الله أن ذلك حسن. نفس القضية. وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا، يبذر بذرة وشجرة ذا ثمر، يعمل ثمرا كجنسه، بذره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا، يبرز بذرة كجنسه، وشجرا يعمل ثمرة ببذره كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان ذلك مساء. رجل بيوصف الدنيا قدامه هو عنده الدنيا اتخلقت في 7 أيام، فيقسم بقى ده يوم وده يوم وده يوم، بما في ذلك خلق البشر وخلق كل شيء، هيخلص الدنيا كلها في 7 دول، لازم القصة تخلص وهكذا. وبهذه الطريقة في الحكاية. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان كذلك، فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. طبعا دلوقتي هم وجدوا أن القمر واخد نوره من الشمس، ما فيهوش نور ذاتي. هو بيقول خلق الله نور ونور، خلق نور كبير للنهار ويعني نور صغير لليل، فهو بيصف ما يشاهده وينسب هذا إلى الله وهكذا. وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. ثم قال: وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطير طير فوق الأرض وعلى وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام. فين التنانين ديت؟ وسمع ان في كائن اسطوري اسمه التنين، فذكر هو في التوراة اين وجوده. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الانفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وجميع دبابات الارض كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك انه حسن، وباركها الله قائلا: اثمري واكثري واملئي المياه في البحار، وليكثر الطير على الارض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. ويقول: وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. خلص هو الوحوش والطير، فاضل الزواحف. فإيه؟ وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. وكان كذلك، فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء. بقى البشر مخلوق عشان يتسلط، مع ان البشر مخلوق لتحقيق عبودية الله. اتسلط على سمك البحر وعلى طير السماء، كانش في وقتها يهود وغير يهود. بعد كده بقى اليهود بيتسلطوا ايه على غيرهم. فهذه نفسية كاتب التوراة، رجل بيميل الى القصص والى ادعاء العلم بكل شيء والى التسلط. تسلط على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا أو أنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل أرض، وكل شجر فيه ثمر لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وطير السماء، وكل دابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما. وكان كذلك. طبعا يعني هو أنا بيرد عليه من نواحي جيولوجية، أن الكائنات دي مخلوقة قبل الإنسان مش بيوم، ده مخلوقة حسب الدراسات الجيولوجية مخلوقة بفترات حقب كبيرة جدا. ويعني الحاصل الإطار القصصي يغنيك حتى عن عرضها على العلم، إطار قصصي. خد بالك الكلام كله وصفي. في القرآن ممكن تجد ضمير التفات، يعني يبقى الكلام قال الله كذا، لكن ما يبقاش الكلام من أوله إلى آخره واحد بيصف واضح لغته ولسانه أنه بيتكلم. هو لا إراديا شاعر بنفسه أنه شخص بيتكلم عن الله عز وجل. ما فيش أبدا كلام إيه، حتى كلمات القول يقول: وقال الله وفعل الله ورأى الله. فيش أبدا إيه أي تغيير في ذلك. يقول في الآخر بقى خلص، قال: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. هو بيعلق هنا أنه برضو مشبع بروح الإيه الحروب، فين لسه ما فيش جنود، يعني لسه هو ما فيش. ولكن هو وقتها الكاتب بيكتب في وقت فيه حروب، وبالتالي متأثر بلغة الايه الجند. قال: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالق. يبقى إذن استراح في اليوم السابع وجعله مقدس ده يوم السبت. هنا بيقول يعني إما إن هذا النص من التوراة كتب في فترة سيطرة فقهاء اليهود على المقاليد، ما أحيانا يسيطر الإيه الملوك وأحيانا الفقهاء، فعايز يلزم الناس براحة السبت. طبعا راحة السبت دي صراع يهودي عبر التاريخ إلى يومنا هذا في إسرائيل، صراع راحة السبت دي مشكلة كبيرة، فهو يقول لهم أنتم مش عايزين تلتزموا براحة السبت، ده الرب نفسه استراح فيه وبقى يوم مبارك عشان بقى يوم راحة للرب من الحاجات التي جعلته خالقة. فتخيل ان ده مطلوب من الناس ان تؤمن بهذا الكلام، هل يكون منهم الا ما يجد؟ ومع ذلك يجد ان هناك رواية اخرى في التوراة نفسها تخالف هذا الكلام تماما وليس فيه هذا التفصيل بل تعارضه. ففيها هذه هي مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وجعل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه سمة الحياة فصار آدم نفسا حيا. ده كده الراجل إيه أجمل الموضوع، مع أن التفصيل مختلف، وهنا جاب سيرة الضباب والمطر وخلق يعني بأمر في غاية العجب في ذلك. يعني هذا يعني تناقضات كثيرة موجودة في التوراة بتناقض بعضها البعض وتناقض أساسيات العلم الحديث. بالإضافة إلى التمحيص التاريخي للتوراة يجب لها مصادر كثيرة متعددة، والمصدر الذي اعتمد منها كان مشبع بالفلسفة كما لا يخفي ذلك الرجل. أما الأناجيل فهي أسوأ حالا، أن لا يعني حتى عام 200 ميلادية لم يكن النصارى يعرفون شيء عن الإنجيل، والرجل الملقب عندهم بالقديس أغسطس كان جاب الكتب المنسوبة إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا وغيرهم وسماها رسائل الرسل. وده الواقع، دول النصارى بيعتقدوا انهم حواريين، مع ان التاريخ بيقول ان ولا واحد منهم يمكن يقال ان هو من الحواريين، بس اعلى ادعاء بيدعون ان دول من الحواريين. والاناجيل ديت لها يمكن الطبعة المنتشرة في البلاد العربية بيحذفوا منها المقدمة، لكن هي في طبعتها الاصلية فيها مقدمات، المقدمة بيبقى فيها أحببت أن أدون ما رأيت وما شاهدت مع السيد المسيح. إذن ده كتاب سيرة، هو يعني أعلى درجة لأنه يبقى كتب سيرة. فين كتاب من عند الله؟ النصارى ليس عندهم، يعني اليهود بيدعوا أن التوراة التي عندهم وحي من عند الله، مع أن معروف لغة الكتاب واختلافها، لكن النصارى ما ادعوش كده أصلا. نصارى معترفين بأن الكتب التي معهم هي من كتابة مؤلفيها، ولكن ادعوا أن روح القدس حل بهؤلاء عند كتابتها فصارت وحيا. يبقى ده وحي الروح القدس للرسل، أما وحي الله اللي هو الأب على حد زعمهم لعيسى عليه السلام ضاع. من ضيعه؟ أمة لم تحفظ كتابها، كيف تدعو غيرها إلى ذلك؟ فإذا أمر الأناجيل أكثر وضوحا، الرجل بيدعونا للعقل. طب أي عقل؟ إذا كنت أنت بتؤمن بدين ضاع تماما، وأنت بتقول حتى مش قادر تخليه يقف لوحده إلا لما تسنده الفلسفة الإغريقية، دي الأناجيل. فإذا هذه لم تكن إلا كتابات لبعض من يظنهم حواريين. الكتابات ديت هم بيقولوا انها معصومة، لأنها بوحي من الروح القدس. طيب الروح القدس أوحى لبعض هؤلاء بنسب لعيسى عليه السلام غير النسب الذي أوحى للبعض الآخر. ده إذن أول حاجة تفاجأك في الأناجيل إن نسب عيسى مختلف. ده ابتداء هو إله ولا ابن إله ولا ابن يوسف النجار خطيب مريم، وبيصدقوا فيها الإفك الذي رمته بها اليهود أم ماذا؟ دي مشكلة. طيب يعني لو قلنا هو بلا أب يبقى ينسب إلى جده لأمه، هم نسبوه إلى خطيب أمه، طب يبقى كده كأنهم بيصدقوا ما رمته بها اليهود من الزنا. لو كان هيبقى له نسب، ليس له نسب إلا لأمه، فنسبته إلى بني إسرائيل تسير عبر هذا. الأمر الثاني إن النسب مختلف من إنجيل إلى آخر، كيف يتم هذا؟ الأمر الأكثر تحييرا إن هم بيقولوا عقيدة الخلاص هي العقيدة التي يعني عليها مدار صلاح الناس. قلنا عندهم مشكلة كبيرة أوي إن العهد القديم ما فيهوش ذكر الخلاص، فقالوا إن هو يعني لا يخلو من مآخذ، بس ده مش مآخذ، ده يسقط الكلام كله. طب ما بال العهد الجديد؟ فين الأناجيل؟ هم كان عندهم مئات الأناجيل أسقطوها كلها واعتمدوا أربع أناجيل فقط. الأربعة المعتمدة ليس فيها ذكر لأن عيسى أقنوم، لفظ أقنوم ده مش موجود أصلا، ليس فيها إشارة إلى قضية التسليف إلا في إنجيل يوحنا، وهو آخرها كتابة. طيب متى بيزعم أنه حواري من حواري عيسى، ما كتبش ليه عقيدة الخلاص؟ ده متى كل اللي كتبوا أنه حاول يثبت محاولات عيسى عليه السلام لإصلاح الديانة اليهودية. فإذا إنجيل متى اللي هو عندهم أعظم هذه الأناجيل ما فيهوش أي ذكر لهذه المسألة. إنجيل مرقس اللي هو جعلوه في الترتيب بعد متى، بينما هو تاريخيا سابق على متى، ليس في شيء من هذا، ولغته ركيكة وضعيفة. إنجيل لوقا اللي هو ترتيب الزمني وترتيبه في الكتاب الذي يسمونه المقدس الثالث، ناقل كلام إنجيل متى في العلاقات المحاولات إصلاح عيسى عليه السلام لديانة اليهود دون أن يتطرق لما يفهم منه الأبوة أو البنوة أو التسليس. يبقى في ثلاث أناجيل عندهم، هي طبعا غير صحيحة ومحرفة، لكن لو نظرت فيها هتلاقيها دلائل التوحيد فيها غير معارضة بأي دلائل تسليس، اللهم إلا أنه قال أبي إني ذاهب إلى أبي، أبي أرسلني، ودي لا متمسك لهم بها لأن في الإنجيل نفسه أبي وأبيكم الله، يبقى إذن دي خطأ في الترجمة واضح. ده ثلاث أناجيل من أناجيلهم مفهومش القضية المحورية اللي هم بيدعون إليه. فاضل إنجيل يوحنا، وهذا متأخر في الترتيب ومكتوب بلغة يونانية وبطريقة فلسفية، يبقى تاني هو بيقول لنا مسيحية ممتزجة بفلسفة ولا فلسفة مرتدية ثوب المسيحية. ولذلك يوحنا بادئ إنجيله في البدء كانت الكلمة، دي هي العقيدة النصرانية حظها من الأناجيل جملتين في أول إنجيل يوحنا، وسبحان الله جعل الله يعني الحجة عليهم، ذكر ما نقول الحجة قائمة عليهم، وإن يستهلوا السيف وأشد من السيف. إنجيل يوحنا اللي هو لازم هم يعظموه عشان فيه الإشارة إلى امتزاج الأقنوم الكلمة اللاهوت بالناسوت، هو الإنجيل الوحيد الذي صرح بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم من الأناجيل الأربعة المعتمدة. يبقى هو الثلاثة الأولانيين فيهم توحيد، الرابع اللي فيه شبه التثليث معاها إني ذاهب إلى أبي وسأرسل إليكم الفرقليت الذي ترجمتها الوحيدة أحمد. فإذا ده إنجيل يوحنا، فين العقل عند هذا؟ لماذا يقبل هذا الرجل وغيره إن كلمة يونانية تترجم
بغير أصول القواعد المنهج. كلمة هو معترف أن إنجيل يوحنا مكتوب بلغة يونانية. أولا يعني يعني كيف تكون كتبه مكتوبة بلغات ليست هي لغة النبي الذي تكلم بها؟ ما الذي يأمنه في الترجمة؟ هذا الرجل كتب الإنجيل بلغة يونانية سليمة راقية أدبية، وكتب كلمة باراكليتوس التي في النطق بقت فرقليت ولا ترجم لها إلا أحمد. ليه هو بيترجمها المعزي ويقبل بهذه الترجمة التي لا تستقيم مع قواعد اللغة؟ ثم يفسر بأنه الروح القدس. هو الروح القدس هيجي بديلا عن عيسى عليه السلام، هو موجود من قبله على حد زعمهم. الروح القدس ده تحريف لجبريل عليه السلام واعتبروه أحد أقانيم الآلهة. فإزاي عيسى عليه السلام يقول إني ذاهب إلى أبي وسيرسل إليكم المعذ الذي لن يجيء إلا بعد أن أذهب لكي يدعو ويكرز؟ طب ما هو الروح القدس ما دعاش ويتكلم بكلمة الرب، يبقى مين إذن؟ فأين يعني العقل في هذا؟ فإذن القضية لو تكلمنا على العقل فالعقل الإغريقي الفلسفي عقل شديد التناقض. لو تكلمنا على ما أسماه هو بالمسيحية الممتزجة بالفلسفة الإغريقية فالتناقض فيها يعني كل كلمة تنقض الأخرى، وبالتالي لو قرأت كلام لم تجد تناقض عجيب واضطراب. لا يحبون الناس أن تسمع ولا أن تتكلم فيه، وبالتالي يعني في ناس كتير من يعني أتباع هذا الدين خرجوا علي لومونا أنه فتح عليهم هذا الباب. إن هو قلنا أن الفاتيكان كان تراجع عن هذا الباب عشان يسكت بعد ما الدنيا اتفتحت والإعلام بقى بينقل كل شيء، حاول يسكت المسلمين. طب ده جه أثرهم، خرج الرأس الآخر من رؤوس الكفر من الكنيسة الشرقية يعني يوجه له لوم حاد بعبارة معناها أغلق الباب الذي فتحته عليه، ويعني لعله يكون خير فعلا فضل. طيب العقل في الإسلام، العقل في الإسلام اللي هو بيقول الإسلام مش دين عقلي، ما ينفعش لما يجي يتكلم على العقل في الإسلام يقوم يجيب لنا الكلام على الجهاد ويبقى استدلال بمحل النزاع انه لو كان الإسلام عنده حجة ما كانش جاهد. طب ما انتم أبدتم الأمم، ولكن احنا ذكرنا الحكمة من ده. العقل يقول العقيدة موافقة للفطرة ام لا؟ احنا نريد من اطفال المسلمين ان يعيروا البابا واتباعه، ان يعيروه عقولهم التي حفظوا بها قل هو الله احد واطمأنت بها نفوسهم، ساعتها هيعرف فين العقل. العقل الاسلام دين الفطرة. فلما بندعو الناس بلك النصارى كل ما يسألوهم العهد القديم ليه معارض العهد الجديد يقول له الإيمان، إياك أن تخالف الإيمان. يقولوا الأناجيل متضاربة ومتعارضة، الإيمان، إياك أن تخالف الإيمان. طيب بما أمنت أولا؟ المسلمين بيقولوا للناس الإيمان بس بعد إيه؟ ما يوقن أنه يؤمن بإله حق وكتاب حق ورسول حق، يأتي التسليم. يقول جهاد، يبقى الجهاد هو الحق. ممكن ما أعرفش أنا ليه الجهاد حق، بس ما دام الشرع قاله يبقى حق. المثال اللي قلناه اللي موريس بوكاي حله في القرن العشرين، ليه الذبح رغم انه منظره مؤلم هو الافضل؟ الله تبارك وتعالى الاله الحق اوحى الى الرسول الحق بذلك، نعرف فيما بعد. ليه الذبابة في احد جانبيه داء وفي الاخر دواء؟ الله هو الخالق وهو الذي اخبر بهذا، بعد كده يكتشف في المعمل، وهكذا. فإذا الإسلام عندما يدعو غير المسلم ليخاطف فيه عقله، أنت عاقل؟ نعم. إذا القضية الأولى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه القضية الأولى. فإذا لابد لك من خالق، أين هذا الخالق؟ الأثر البعر يدل على البعير والسير يدل على المسير. فإذا ينقل الإنسان في هذا الكون ليعلم أن خالقه وخالق هذا الكون واحد، وهذا الخالق أرسل له رسول. من الذي أدراه؟ بأن هذا رسول من عند الإله الحق، هل يلتبس حال أصدق الصادقين بأكذب الكاذبين؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، وحالهما لا يلتبس أبدا. ولذا يأتي الرسل، يبعث الله الرسل، من رآهم بداهة هابهم وعرف أنهم ليسوا كاذبين، ثم يؤيدهم بالآيات والمعجزات الباهرة التي هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دينه الخاتم ويستمر إلى ما شاء الله، فجعل معجزته القرآن مع وجود غيرها من المعجزات الظاهرة. عندما ندعو غير المسلم بنقرر له قضية أنه مخلوق، وأن الكون كله مخلوق، وأن الخالق لابد وأن يعرف نفسه للمخلوقين وأن لا يتركهم سدى ولا هملا، وأن هذا قد حصل بدعوى الرسل، وهذه الدعوة كمبدأ كل دعوة محتملة للصدق والكذب من حيث الأصل، ولينظر في الأدلة، ودعوى الرسل صادقة بما حباهم الله من الأخلاق الحميدة التي تجعل كل منصف يعلم أنهم لا يمكن أن يكذبون على أحد الخلق، فكيف يكذبون على الله وبما معهم من المعجزات الباهرة والآيات البينة. فمن سلم لنا بأن الله هو خالقه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأن آيته العظمى هي القرآن وما فيه من إعجاز المعاني والبيان والتشريع والأخبار السابقة واللاحقة، لا كما تحكي يحكي العهد القديم رجل يجلس في زاوية وكأنه شاهد بدء الخلق ويحكي خرافات وخزعبلات أثبت العلم باطلا. ده الإشارات العلمية في القرآن مع مرور الزمان، الإشارات العلمية كل ماذا تتأكد صحتها، وأنها كما أخبر بما لا يدع مجالا للظن أنها مكذوبة. وكيف يمكن لو تصورنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كان يعني يكذب في هذا من عند نفسه والعياذ بالله، كيف كان يمكن أن يضع هذه الحقائق العلمية التي تستمر عبر الزمان والمكان؟ الإعجاز في القرآن، في ألفاظ، في معاني، في تشريعات، فيما أخبر من حقائق الكون لابد أن تقع، فيما أخبر عن الأمم السابقة والأمم اللاحقة، هذا كله هو مقتضى العقل. ثم بعد ذلك لا نقول له الغي عقلك، ولكن نقول إذا ما أخبرك الشرع بأمر ليس عندك معطياته فسلم لله، كما يقول لك أن الذباب في أحد جانبيها داء وفي الآخر دواء، لا يوجد في العقل ما يحيل هذا ولكن أنت لا تراه، إذن ثق بخبر الله. ونقول له لو وجدت منسوبا إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن 1+1=1، فاعلم أن هذا كذب على الله وكذب على رسوله. هم سايبين 1+1=1، وسايبين إن عيسى هو ابن الله وهو ابن يوسف النجار وهو كذا، وسايبين إن الله استراح في اليوم السابع، وكل ده اللي يسأل يقول له الإيمان، الإيمان ارجع. لا، نحن لا نقول للناس ذلك، كلهم أبدا لن تجد في شرع الله شيء يصادم العقل، فقط تجد شيء العقل لم يره لم يدركه، وهذا يجب عليك فيه التسليم. لم تعرف وجه الحكمة منه، مثلا في تشريع كتشريع الطلاق، كتشريع تعدد الزوجات، كتشريع الجهاد، ولكن لا تجد في الشرع تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن بهذا يعلم من الذي يعني ألغى عقله وخلع عقله حينما آمن بالمتناقضات المتعارضات الموجودة على مدار العهد القديم والعهد الجديد والفلسفة اليونانية التي يعجب بها أكثر من عهد القديم والعهد الجديد، ومن الذين احترموا عقله. وده كان له أثر في العلوم التجريبية، ولذلك يقول أحد مستشرقي الغرب لولا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لولا ظهور محمد، أو لا يؤمن به، قال لولا ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفت أوروبا الكهرباء، كانت أوروبا الكنيسة تصل الناس بالحديد والنار من أجل ألا يبحثوا في العلوم الدنيوية. فلما جاء الإسلام وتحرر علماء المسلمين بحثوا في العلوم الدنيوية ووصلوا فيها لا نقول إلى منتصف الطريق. لو استهى بالمقاييس العلمية تقول المخترعات العلمية الحديثة دي كلها راجعة إلى المسلمين، ولكن هؤلاء قطفوا الثمرة. ويعني هذا لا يهم المسلمين كثيرا، ولكن كواقع حال المسلمين مع المخترعات الحديثة كحال من زرع الزرع إلى أن نضج تماما وجاء هؤلاء فقطفوا الثمرة كما جاء من كلام هذا الرجل. في الواقع يعني احنا كنا قلنا الثلاث والأربع هيبقوا عن رمضان، اضطرينا نخلي الثلاث والأربع عن هذا الرجل. هنستكمل الكلام على قضية الجهاد وهل انتصر الإسلام بحد السيف، وقضية القضاء والقدر في الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.